فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى العام، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من الترميم، ولا يحتاج بذلك هنا، لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق.
ما في الكلام، أو ما في الكلام إلى الآن، أعد لك.
يقول بلفظ
لا قبل
يقول: فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا، قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التومين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام استعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق.
إما هو لو كان أطعمني سويقا ما في إشكال، هو فأسقيك في قدح شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا. لا لا، مو هو سويقا الذي أشكل، كيف يقال ان السويق يسقى؟ هذا الاشكال. كيف يطعم؟ هو اشكال هذا. وهل في اشكال هذا؟ نعم، لا معروف هو. ولهذا دائما يقول لك السويق، اي ثراه بالماء او بالزيت. له ما فيه المخرج من هذا قول فأسقيك في قدح وفسقاني سويقا، إلا أن المراد أن السقيا هنا بمعنى الإطعام، بمعنى السقيا بمعنى الإطعام، وليس هذا بالمستنكر، لأن الله قال: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أو نقول إن السويق يستعمل على وجهه، على وجه الرقيق وعلى وجه الغليظ، فالغليظ يطعم والرقيق يسقى. إنما الشاهد من هذا هو أن هنا أثرين، أن هنا أثرين من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما هذا القدح والمسجد. والله أعلم. نعم. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فأما الحديث الأول في المنبر فقوله: ما بين بيتي ومنبري، كذا للأكثر، ووقع في رواية ابن عساكر وحده: قبري بدل بيتي، وهو خطأ. فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذا هو في المسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند الرجال والثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوتي لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة، ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط. قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية، فإن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا مفصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. وأما قوله ومنبري على حوضي، أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم، وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقع الليث رفعه إن قوائم منبري رواتب في الجنة. وقيل معنى رواتب في الجنة، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، ويقتضي شربه منه. والله أعلم. ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلى 32 ذراع، وهو الآن كذلك. فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة، لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال في الحديث الآخر: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة، أن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. فإن قيل إن ما قرب منها أفضل إما بعد، لازمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مكة، ولا قائل به. وأما حديث عائشة،
يصار فيها قولان: هل المنبر بعينه أو بجنسه؟ والأقرب أنه بجنسه، ولكن كونه بعينه لا مانع منه، وإن كان الآن قد تلف وزال، والله عز وجل قادر على أن يخلقه، أن يعيده. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة.
واللفظان معناهما واحد، والذي أتاه يحتمل أنه جبريل ويحتمل أنه غير جبريل، لكن المهم أنه أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول عمرة وحجة أو عمرة في حجة. وهل هذا قبل أن يشرع في الإحرام أو بعد؟ فظاهر حديث عائشة الذي في الصحيحين أنه بعده، لأنها تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال ذلك في مورد التقسيم: منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا يدل على أنه كان مفردا أولا، ثم أمر أن يكون قارنا، فيكون دليلا لقول من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج ويصير به الإنسان قارنا. وقد سبق في كتاب المناسك أن الحنابلة رحمهم الله يقولون: لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وأنه لو أحرم مفردا ثم أدخل العمرة عليه أي على الحج لم يصح إحرامه بها، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. ولكن من قال بالأول قال: هذا هو ظاهر الحديث، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وماذا صنع؟ هذا يكون قارنا لبعض العلماء الذين يجزون إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف. أما على المشهور عند الحنابلة فإن حجه غير صحيح، وعليه الآن أن يذهب ويتمم العمرة بالسعي ويتجرد الآن من المخيط ويتجنب جميع المحظورات ويقضي يكمل عمرته، لأن إحرامه بالحج بعد الشروع في طواف العمرة غير صحيح. ولهذا هذه من المصائب التي ترد من الحجاج، تجد الواحد إذا لم يجد عالما عند ركبته أو عند خيمته يسأله ماذا ذهب يسأل ويسأل. طيب وماذا قال؟ طيب لماذا لم يذهب إلى آخرين؟ يذهب إلى آخرين. على كل حال قلت لكن بعض العلماء يرى أن إحرامه بالحج هنا صريح. لا يبقى قارن، يبقى قارن ما عليه ما لم طاف وسعى، لكن في الحج طاف وسعى. نعم شراف. نعم. الصلاة هنا مطلقة، ما ذكر أنها صلاة نافلة ولا صلاة فريضة، والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة فريضة. نعم فريضة هي فريضة. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
هذا جاء من ابن عمر يريد بالعراق يومئذ يريد البصرة والكوفة، لأنها ما كانت إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا فإن الأرض موجودة من قبل. وليس يريد أن العراق لم يسلم، فإن الشام أيضا لم يسلم واليمن لم يسلم كثير منه، ولكن مراده أن العراق الذي مصر وكان أمصارا كوفة والبصرة لم يكن ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في مهرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
شاهد أن هذا المكان وصف بأنه مبارك.
باب قول الله تعالى
نعم لأنه مواقيت العبادة، المكان هذا ميقات العبادة، فكان مباركا بهذا الشيء لأنه تنشأ من العبادة، أو أن الله قد بارك فيما يخرج منه من أشجار وزروع وغيرها، هذا هو الظاهر. فالأول بركة مع تعلق بأمر الآخرة، والثاني بركة تعلق بأمر الدنيا. نعم.
باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخير ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
في هذا الحديث الجمع بين اللهم والواو في قول ربنا ولك الحمد، وبهذا تكمل الوجوه الأربعة في هذه الجملة. الوجه الأول ربنا لك الحمد بحذف اللهم وحذف الواو، والثاني ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وحذف اللهم، والثالث اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو وإثبات اللهم، والرابعة جمع بينهما اللهم ربنا ولك الحمد. ففيها أربعة أوجه ينبغي للإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة، لأن الإتيان بالعبادات المتنوعة على وجوهها يحصل به ثلاث فوائد. الفائدة الأولى حفظ السنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها. والثاني تمام الاتباع، لأنك لو اقتصرت على وجه واحد لم يكن منك تمام الاتباع. والثالث قوة الاستحضار، لأن الإنسان إذا احتاج شيئا صار يقوله هكذا اوتوماتيكيا كما يقولون، لكن إذا كان أحيانا يقول هذا وأحيانا يكون هذا يقول هذا صار ذلك أبلغ في إيش؟ في الاستحضار. فينبغي لك في جميع العبادات واردة على وجوه متنوعة، ينبغي لك أن تأخذ بوجه مرة وبوجه آخر مرة أخرى. وكذلك في القراءات في القرآن الكريم ينبغي للإنسان أن يتعلمها، يتعلم القراءات وأن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على القنوت بعد الركوع، وأنه في الركعة الأخيرة، وفيه دليل على جواز لعن الشخص المعين، هكذا يا أحمد الحديث فيه دليل على جواز لعن الشخص المعين، أقول فيه دليل على جواز لعن الشخص المعين. نعم اشتغلوا على جواز ولا على المنع؟ لا على المنع، لأن الرسول دعا أولا ثم نهي عن ذلك، قال له ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس إليك بل إلى الله وحده. ولهذا قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلعن المعين لا يجوز إذا كان حيا، لأن الله تعالى قد يتوب عليه فيهتدي، لكن إذا كان ميتا هل يلعن؟ إذا كان ميتا وعينا قد يقال لا يلعن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات وتؤذوا الأحياء، وفي لفظ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما لعن العموم فهذا جائز، مثل أن تقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، فإن أقره الله على ذلك فاجتهاده صحيح، وإن لم يقره فإنه يكون من الاجتهاد المغفور الذي يكون له فيه أجر واحد. يقول كيف نقول إنه ينبغي معرفة القراءات والقراءة بها مع قول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون؟ نحن قلنا مرارا وتكرارا يا عقيل، القراءات غير الموجودة في المصحف لا تقربها عند العالم، ما قلنا هذا؟ لا تقرأ به، اللي مهم بالمصحف اللي بأيدي العامة لا تقرأ به، لكن فيما بينك وبين نفسك في صلاتك غير التي تكون فيها إماما اقرأ، أما عند العامة فلا تقرأ، لأنك إذا قرأت سوف يحصل إحدى مفسدتين، إما أن يقول هذا رجل لا يعرف ولا نريد أن يكون إماما لنا، وإما أن يقول أن تشككوا في القرآن، كيف القرآن يتلاعب به مرة كذا ومرة كذا؟ فالعامة لا تحدثهم بما لا تدركه عقولهم، كما قال عبد الله بن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، إذا وجد السبب، إذا وجد السبب مثل القنوت لا بأس، هو محل دعاء، هو محل دعاء، محل حمد ودعاء. نعم، إيه كمل، إيه بنفس يعني. نعم صحيح، لا لا له سبب، كان يقوم في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لا ما هو قنوط، قصد مثلا إنسان لما رفع من الدعاء اللهم ربنا لك الحمد وآتى بالذكر قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما أشبه ذلك فلا بأس.
باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
المجادلة المناظرة والمخاصمة، وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يجدل رأيه أي يفتله، كما يفتل الحبل ويجدل الحبل، يفتلني ويقويه حتى يرد به على صاحبه. وأكثر الأشياء جدلا هو الإنسان، أكثر شيء جدل هو الإنسان، ولهذا يجادل أحيانا بالحق وأحيانا بالباطل وأحيانا باللغو، فالجدال إما أن يكون لنصرة الحق وخذلان الباطل، أو بالعكس أن يكون لغوا يتجادل اثنان في أمر ليس بحق ولا باطل بل هو من اللغو فيحصل الجدال بينهما. والذي ينبغي للإنسان ترك الجدال ما لم يتعين عليه لإثبات حق أو إبطال باطل، وإلا فترك الجدال أولى وأسلم وأبعد عن تهم النفوس بعضها على بعض كما هو مشاهد. لكن بعض الناس يجادل في أمر لا يترتب عليه إثبات حق ولا إبطال باطل، لكن من أجل أن يثبت رأيه، مع أنه ليس في أمر ديني ولا في أمر دنيوي نافع، بس من أجل إثبات الرأي. وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الجدل لا بد أن يكون في النفوس شيء، لا سيما إذا لم يكن ذلك لله. أما إذا كان الجدل لله فاعلم أنك إذا جدلت صاحبك لله من أجل إثبات الحق وإبطال الباطل فإنه وإن كان في نفسه عليك شيء في حين مجادلة فإن الله تعالى سوف يمحوه، لأن هذا داخل في عموم من التمس رضا الله برضا الناس كفاه الله مؤونة الناس. وقول لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذا جاء أهل الكتاب أو ذكر أهل الكتاب في القرآن فهم اليهود والنصارى، كما قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهما اليهود والنصارى. فاليهود كتابهم التوراة وهي أصل الإنجيل، والنصارى كتابهم الإنجيل، والإنجيل أصل ومرجع لكل الكتب التي جاءت بعده. وقوله إلا بالتي هي أحسن أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن، فالتي هنا وصف لموصوف محذوف تقديره المجادلة. وبأي شيء هي أحسن؟ هل هي بالإقناع أو بالفصاحة أو بصفة الكلام؟ هل يكون نهرا أو يكون لينا أو ما أشبه ذلك؟ نقول يشمل كل هذا، يشمل كل هذا، التي هي أحسن من حيث الإقناع بالأدلة السمعية والعقلية والحسية، التي هي أحسن من حيث صيغة الكلام وقوته، التي هي أحسن من حيث وصف أو صفة الكلام بالقوة والانفعال أو باللطف واللين حسب ما تقتضي المصلحة، التي هي أحسن. وقد يكون من المجادلة التي أحسن ترك المجادلة، قد يكون ترك المجادلة من المجادلة التي أحسن. لكن في آخر الآية قال إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، نجادلهم بما يقتضيه ظلمهم بحيث نمنعهم من الظلم ولو أدى ذلك إلى المقاتلة والمجادلة. أما غير أهل الكتاب فقد قال الله تعالى جادلهم بالتي هي أحسن ولم يستثن، وذلك لأن عناد أهل الكتاب ليس كعناد غيره، لأن معهم من الحق ما يلزمهم بقبول الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، ما آخر الحديث؟
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك،
أثقب
مضمون الله
نجيب الكسر،
يقال أثقب نارك للموقد.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن اعتناء الرسول عليه الصلاة والسلام بأهله أهل بيته، لأن الظاهر أن طرقه إياهم في الليل ليتفقدهم وينظر ماذا يعملون، ولهذا قال لهم ألا تصلون؟ وهذا عرض لطيف، لم يقل لماذا لم تصلوا، قال ألا تصلون، والعرض فيه لطافة في الأسلوب والترغيب. ومن الفوائد فيه أن الإنسان له أن يقدم العذر إلى من هو أكبر منه، لأن قول علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله لا يريد بذلك الرد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو تبكيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أعلم من أيديهم بيد الله، أن أنفسهم بيد الله عز وجل، لكن نريد الاعتذار، وأن هذا شيء ليس من فعلنا، لأن النائم لا ينسب إليه فعل. ألا ترى إلى قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لم يقل يتقلبون، كان نقلبهم، لأن النائم لا ينسب إليه قول ولا فعل. فلهذا اعتذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنوم وأن أنفسهم بيد الله عز وجل، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من علي بن أبي طالب في ذلك، لكنه يريد أن يقدم العذر. واحتج بهذا الحديث الجبرية على ترك الواجب، وإن شئت فقل على ترك المأمور ثم على فعل المحظور، وقال إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على ترك الصلاة في الليل، لأن النوم بيد الله عز وجل. كم من إنسان ينام في فراشه، يضطجع على فراشه ويريد النوم ولا يأتيه، وكم من إنسان يغلبه النوم وهو جالس حتى يضطجع وهو لا يدري عن نفسه. ولا شك أن هذا الحديث من المتشابه، هذا الحديث من المتشابه، لأن النصوص الشرعية من كتاب الله أو سنة رسوله فيها نصوص متشابهة، يعني قد يكون فيها شبهة لمن يحتج بها على باطل، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يبلو العبد أهو من الراسخين في العلم أم هو من الزائغين والعياذ بالله. فالذين يتبعون المتشابه من كتاب الله وسنة رسوله هؤلاء هم أهل الزيغ، وهم الذين سمى الله فاحذروهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن إذا جاءت النصوص المتشابهة أن يحملها على النصوص المحكمة. النصوص المحكمة هو أنه لا حجة بالقدر على الشر، لا حجة بالقدر على الشر، لأن الشرع يرد على إنسان مختار، لا حجة له. ولهذا لو أكره الإنسان على مخالفة الشرع ففعل للإكراه لم يكن مخالفا، أما إذا وقع باختياره فهو مخالف. فالنص المحكم أنه لا حجة بالقدر إيش على الشر. قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا يدل على أنه لا حجة لهم في ذلك، إذ لو كان لهم حجة بذلك ما ذاقوا بأس الله، لكانوا معذورين بما احتجوا به. وحينئذ نقول هذا لا يراد به الاحتجاج بالقدر. فما هو الجمع؟ جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث المتشابه وبين النصوص المحكمة، بأن الاحتجاج بالقدر على أمر قد فرط من الإنسان ولا يمكنه تلافيه ولكنه يقول ذلك معتذرا لا معاندا، فإنه يعذر بهذا الاحتجاج، يعذر بهذا الاحتجاج. أما من قال عن القدر محتجا به على عناده وإصراره ودفع ورفع اللوم عنه فهذا ملوم، لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع أو من النوع الأول، ها؟ من النوع الأول ذكروا ذلك احتجاجا على معاصيه وعناده لا اعتذارا منه. وعلي بن ابي طالب ذكره ايش؟ اعتذارا. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لو ان الانسان فرط منه معصيه ولنقل انه شرب الخمر ثم ندم وتاب وقيل له في ذلك فقال والله هذا الشيء قضاه الله عليه وقدر، ولكن الحمد لله، الحمد لله الذي عصمنا منه وتبنى الى الله منه، فاننا لا نلوم، نقول هذا صحيح، لان الرجل لا يريد ان يحتج بالقدر على ان يستمر في شرب الخمر، بل يحتج بالقدر اعتذارا لا اصرارا ودفعا للوم. المشركون احتجوا بالقدر على الشرك دفعا ليش؟ للوم عنه وإنكارا لعقوبته، يقول كيف تعاقبون وهذا ليس باختيارنا. فهذا هو الفرق. ولهذا احتج الله بالقدر على شرك المشركين في آية أخرى، الرب عز وجل نفسه احتج بذلك في قول الله تبارك وتعالى مسليا رسوله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فسلاه الله عز وجل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا به الرسول كان بمشيئة الله ليهون الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء الله وقدره. ومثل هذه النصوص ما يقع متشابها من الكتاب والسنة، سواء من الكتاب بعضها مع بعض أو من السنة بعضها مع بعض أو من القرآن والسنة مع بعضهما، فإن الواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يكون الكل محكما. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالآية على الواقع، أن يستدل الإنسان بالآية على الواقع كقوله إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه الحسن والحسين وهما وعليهما ثيابان يعتران بهما، فنزل وأخذهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، فيه شيء من المتشابه أيضا، وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب فخذه. هل يقال إن هذا كضرب المصاب على خده وعلى رأسه أم ماذا؟ نعم أنت خالد.
ليس المتشابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متخذا ضربا مصيبة إنما ضربا متعجبا. كيف يعني يرد عليه هذا الرد وهو يروي الصواب؟ وبعضهم قال إنه تعجبا من سرعة وضعه.
المهم تعجبا. ايش؟ هي ايضا بتاثره بالمصيبه. نعم. ها؟ ايش ايش؟ اي لكن بعد ان ولى جعل يضرب على فخذه. يسمع ثم يعني للتنبيه شراه. طيب احمل
يقول هذا الحديث متشابه فلا يعلم
ها
تحمل على المحكم الذي
طلق عليه. طيب احمل بينا وجه الحمل. اين ايش اظن ان علي سكت لما قال لو ان شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا سليم. يعني مصيبة هذا هذا مشكلة. والله انه نعم رجعت عن الاول او
ربما يكون الاول ثاني لانه ليس من عدم
لو المصاب حقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار نعم يختلفون بعضهم ينتف الشعر المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع. يعني ما هذا رد علي الكلام علي ها رد علي يعني ما نحن مثلا اذا احد منكم اجاب غير جواب غير صحيح يقول هكذا لا انا بس بشوف يعني افهام الناس كيف يحملون المشكل على المتشابه. ليس ايش سيأتي بعد 10 ليال من يضربون الظهور والصدور ابن حجر تكلم عليها ها؟ طيب نعم ما التاريخ ما يثبت الاحتمال له إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو لا أنا بشوف هو هذا هو محط الاشكال نبي نشوف هو اقرب ما يكون بس عادل من نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين. طيب اقرا اقرا خلي عبد الرحمن
يقول ويؤخذ منه ان عليا ترك الخيال الاولى وإن كان ما احتج به متجها ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال، فإذا كان فيما لا بد له من تعين نصر الحق بالحق، فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى. وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب، وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط. ونقل ابن بطال عن مهلب ما ملخصه أن علي لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله، فلا حجة لأحد في ترك المأمور، انتهى. ومن أين له أن علي لم يمتثل ما دعاه إليه، فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما جاب علي بما ذكر اعتذارا على ترك القيام بغلبة النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة، إذ ليس في الخبر ما ينفيه. وقال كرماني: حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب عليهم باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فقده تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير.